بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
نحييكم أجمل تحية، ويسرنا أن نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث التاريخ والحضارة في العصور الإسلامية.
رحلتنا اليوم عزيزي المستمع إلى مسجد الصالح طلائع في القاهرة، حيث العصر الفاطمي في حضارته الإسلامية. ومن خلال رحلتنا هذه سنتعرف على تفاصيل المسجد الجامع، إذ يؤكد تاريخه سبب تصميم الملك الصالح طلائع على بناء المسجد هذا. ونستطلع أيضا آراء المؤرخين المعروفين والذين عاصروا فترة العصر الفاطمي.
يقول أحد المؤرخين أن مسجد الصالح طلائع يقع في أول قصبة رضوان تجاه باب زويلة في القاهرة، ولهذا المسجد باب على قصبة رضوان وباب بأول شارع الدرب الأحمر، أحد شوارع القاهرة.
وللجامع صحن كبير بوسطه مكان جميل التصميم، مخصص للوضوء ولشرب الماء. وتقوم عقود أروقته على مجموعة كبيرة من الأعمدة الرخامية، وبه عمود من حجر، وفي صدر إيوان القبلة محراب من أعظم المحاريب، وبجانبه منبر عظيم ودكة للتبليغ يقف عليها خطيب المسجد. وعلى حائط المحراب تاريخ سنة 50 و600 للهجرة. ويضيف المؤرخ المذكور أن هذا التاريخ ربما يكون تاريخ عمارته، أما تاريخ إنشاء مسجد الصالح طلائع في سنة 555 للهجرة.
والملك الصالح طلائع هو أبو الغارات، الملك الصالح طلائع بن زربك فارس المسلمين نصير الدين. وقد ذكر أحد المؤرخين أن الملك الصالح طلائع قدم لزيارة مشهد الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف في العراق، في جماعة من الفقراء من أتباع الفاطميين. وخلال فترة بقائه، أي فترة بقاء الملك الصالح طلائع في ربوع مشهد الإمام علي عليه السلام، رأى في أحد الأيام رؤيا في منامه تحدثه بضرورة بناء مسجد للمسلمين الفاطميين في مصر. ولهذا أقفل الملك الصالح طلائع عائدا إلى مصر لهذه المهمة.
أما المؤرخ المقريزي فإنه يحدد مكان مسجد الصالح طلائع، فيقول: هذا الجامع من المواضع التي عمرت في زمن الخلفاء الفاطميين، وهو خارج باب زويلة.
ذكر المؤرخ المصري المقريزي في كتاب الخطط التوفيقية الجزء الثاني الصفحة 293 في سبب بناء الجامع، فيقول: كان الصالح طلائع بن زربك يخاف على مشهد رأس الإمام الحسين عليه السلام، إذ كان بعسقلان، وحفاظا عليه من هجمة الفرنج. فإن الملك الصالح طلائع عزم على نقله إلى هذا الجامع، أي مشهد رأس الحسين عليه السلام، أي لدفن الرأس في هذا المسجد. ولما فرغ الصالح طلائع من بناء المسجد لم يمكنه الخليفة من ذلك. هذا بالطبع على رواية المقريزي، والتي تقابلها رواية مؤكدة بأن رأس الحسين عليه السلام دفن مع جثته في كربلاء.
بقي مسجد الصالح طلائع معطلا عن إقامة الجمعة إلى أيام المعز أيبك التركماني، أول ملوك دولة المماليك البحرية، فأقيمت به صلاة الجمعة، وذلك في سنة 54 و600.
ولما حدث الزلزال العظيم في عام 702 تهدم جامع الصالح طلائع، فعمر على يد الأمير سيف الدين يكتمر الجو كندور النصري.
يعتبر جامع الصالح طلائع من المساجد الكبيرة التي أنشئت في العصر الفاطمي، إذ تبلغ مساحته 1522 مترا مربعا، والمسجد مستطيل الشكل، يتوسطه صحن كبير مربع مساحته تناهز 450 مترا مربعا، وتحيط بالصحن الأروقة من جميع الجهات، ورواق واحد من الجهات الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية.
أما إيوان القبلة فيحتوي على 3 أروقة عقودها ذات زوايا منكسرة حليت حافاتها من الداخل والخارج بكتابات قرآنية وبالخط الكوفي المزهر الجميل تشبه تلك الموجودة بالجامع الأزهر والأقمر.
الزخارف المعمارية في مسجد الصالح طلائع رائعة الجمال، حيث فتحت في العقود دوائر جصية مزغرفة كما يعلو، كل عقد نافذة صغيرة مملوءة بزغارف جصية مفرغة. كذلك زغرفت الأوتار الخشبية وكذا الطبالي التي تعلو تيجان الأعمدة بزغارف نباتية بأسلوب الحفر على الخشب الذي ساد العصر الفاطمي.
أما كتابة الآيات والسور من القرآن فقد خطت بأجمل الخطوط والزخارف وبأسلوب يتميز به العصر الفاطمي. أما شبابيك المسجد الموجودة بجدار القبلة مملوءة بزخارف من الجص المفرغ، عملت حديثا على غرار الزخارف القديمة، فيما عدا الشباك الذي يقع في النهاية الجنوبية لجدار القبلة، فيشتمل على كتابات كوفية ونسخية ترجع إلى العمارة التي قام بها الأمير بكتمر الجو كندار.
وعلى يمين المحراب يوجد منبر خشبي نفيس صنع جانباه من حشوات مجمعة على شكل أطباق نجمية بها زخارف نباتية محفورة غاية في الدقة والإبداع ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس، كتب على بابه اسم منشئه وتاريخ الإنشاء.
وقد أمر بعمارة المنبر هذا من ماله الخاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. المقر العالي الأميري الكبير السيفي سيف الدين بكتمر الجو كندور المنصوري السيفي، وذلك بتاريخ شهر جماد الآخر سنة 99 و600، فيما تم إعماره وتجديده في عام 1316 للهجرة.
أما الدكة التي يجلس عليها الخطيب فقد نقشت عليها الآية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.
وتذكر المصادر التاريخية أن الأمير بكتمر الجو كندار قد قام بإجراء عدة إصلاحات لمسجد الصالح طلائع قبل الإصلاح الذي قام به بعد الزلزال الذي حدث في عام 702 للهجرة.
أما عبد الوهاب العيني فقد جدد هذا الجامع سنة 844 للهجرة. كما يقول أحد المؤرخين: إن الأمير يشبك بن مهدي دوادار الملك الأشرف قايتباي قام سنة 882 للهجرة بالكشف عن سلم هذا المسجد والذي كان مردوما، فقام بإصلاحه وإصلاح الطريق المؤدي إليه.
مستمعينا الأفاضل، الواجهة الرئيسية من مسجد الصالح طلائع في القاهرة متميزة في طرازها المعماري، حيث بنيت بشكل محكم وهي تقع في الجهة الغربية منه، حيث يوجد الباب العمومي الذي أقيم أمامه رواق محمول على 4 أعمدة رخامية تحمل 5 عقود وينتهي من طرفيه بحجرتين، وقد زين وحلي جدار الرواق وكذلك جانباه بزخارف على هيئة مراوح، وفي أطراف الرواق أيضا ومن الجانبين الأيمن والأيسر كتبت آيات قرآنية وأسماء مثل فاطمة وعلي والحسن والحسين وأبناؤهم عليهم السلام أجمعين.
وكان مصراعا الباب العمومي من الخشب وغلف أحد وجهيه بصفائح نحاسية. نقل الباب العمومي إلى متحف الفن الإسلامي قبل فترة، ويعتبر أقدم باب نحاس في مصر، ما يزال باقيا هذا الباب طبعا حتى الآن. يعتبر مسجد الصالح طلائع من المساجد الهامة التي تركها الفاطميون، بل من أروع أعمالهم الفنية المعمارية التي تشتمل على مميزات معمارية خاصة، فيما يعتبر محرابه قطعة فنية نادرة.
ويمكن القول أن مسجد الصالح طلائع اعتبر آخر أثر للفاطميين في مصر في عام 1160 للميلاد، وهو من نوع المساجد المعلقة، حيث بني مرتفعا من الأرض نحو 4 أمتار، وفي أسفله من جهة الواجهة توجد مجموعة من الحوانيت خصص دخلها للإنفاق على هذا المسجد.
وتوجد أسفل جميع الواجهات عدا الواجهة الشرقية حوانيت، وقد كتبت على الواجهة الغربية وأول الواجهة البحرية نص يشير إلى الأمر بإنشاء مسجد الصالح طلائع ونسبته إلى من قام بإعماره، ويشير أيضا إلى تاريخ إنشاء المسجد بما نصه في شهور سنة 55 و500 والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل الوصيين، وعلى ولديه الطاهرين أبي محمد الحسن عليه السلام وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى الأئمة من ذريتهم أجمعين، وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين.
أيها الأخوة والأخوات، وفي الوقت الحالي استعملت أحد الأروقة الجنوبية من أجل إقامة مكتبة ضمت أهم الكتب التاريخية والعلمية التي كتبت وخطت في ذلك الوقت، وبصورة خاصة كتب الرحالة وبعض المخطوطات النادرة،
بالإضافة إلى استعمال الرواق الجنوبي في عمل واجهة تضم عددا من المصاحف التي خطت بأجمل الألوان وأحلى أنواع الخطوط الإسلامية التي عرفت آنذاك في العهد الفاطمي.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا الأسبوعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكراً لكم سلفاً لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسی. الدرس 63 بعد 100.
درس 163.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول مدينة طهران القديمة ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل نعود معكم مع المفردات الجديدة، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. فاصل قصير ونعود إليكم.
چطور؟
کیف؟
چطور؟
کیف؟
دروازه؟
بوابة.
دروازه.
بوابة.
بهترین راه.
الطريق الأفضل.
بهترین راه.
الطريق الأفضل.
سوار شوی.
تركبو.
سوار شوی.
تركبو.
ایستگاه.
محطة.
ایستگاه.
محطة.
زرد.
اصفر.
زرد.
اصفر.
راهنمایی.
ارشاد.
راهنمایی.
ارشاد.
مترو.
قطار الانفاق.
مترو.
قطار الانفاق.
در آن نزدیکی.
على مقربة من هناك.
در آن نزدیکی.
على مقربة من هناك.
ندیده ام.
لم اشاهد.
ندیده ام.
لم اشاهد.
سیزده.
ثلاثة عشر.
سیزده.
ثلاثة عشر.
مرکز شهر.
وسط المدينة.
مرکز شهر.
وسط المدينة.
می شود حد زد.
يمكن التكهن.
می شود حد زد.
يمكن التكهن.
کنار شهر.
حافة المدينة.
کنار شهر.
حافة المدينة.
محسوب می شده است.
کان یعتبر.
محسوب می شده است.
کان یعتبر.
بازار بزرگ.
السوق الكبرى.
بازار بزرگ.
السوق الكبرى.
پانزده خرداد.
الخامس عشر من خرداد.
پانزده خرداد.
الخامس عشر من خرداد. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعتنا. أما الآن فنستمع إلى الحوار.
چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
كيف أستطيع أن أذهب إلى بوابة دولت؟
چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
كيف أستطيع أن أذهب إلى بوابة دولت؟
فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس‌های خط انقلاب شوی.
اظن ان الطريق الافضل هو ان تركب حافلات خط شارع الثوره.
فکر می‌کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس‌های خط انقلاب شوی.
اظن ان الطريق الافضل هو أن تركب حافلات خط شارع انقلاب أي الثورة.
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
هل محطة حافلات شارع الثورة قريبة؟
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
هل محطة حافلات شارع انقلاب أو الثورة قریبا؟
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
نعم، في الجهة الجنوبية للميدان هناك حافلتان صفراوان.
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
نعم، في الجهة الجنوبية للميدان هناك حافلتان صفراوان.
بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
اجل اجل رأيتهما. اشكرك على ارشادك.
بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
اجل اجل رأیتهما، اشکرکی على ارشادک.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
هناك ايضا محطه لقطار الانفاق بالقرب من ذلك المكان.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
هناك ايضا محطه لقطار الانفاق بالقرب من ذلك المكان.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
لكني لم أشاهد في تلك الأطراف بوابة أو بناية قديمة.
أما من در آن أطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
لكني لم أشاهد في تلك الأطراف بوابة أو بناية قديمة.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
صحیح ما تقول، اذ كانت لطهران في الزمن القديم 13 بوابة و بوابة دولت كانت واحدة منها.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
صحیح ما تقول، اذ كانت لطهران في الزمن القديم 13 بوابة و بوابة دولت كانت واحدة منها.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
شارع الثورة واقع الان في وسط المدينة، اذن يمكن التكهن بانه كان يعتبر حافة المدينة في ذلك الزمان.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
شارع انقلاب ای الثوره واقع الان فی وسط المدینه، اذن یمکن التکهن بانه کان یعتبر حافه المدینه فی ذلک الزمان.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
اجل، ذلك المكان كان الجهة الشمالية للمدينة.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
اجل، ذلك المكان كان الجهة الشمالية للمدينة.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
ایت شوارع كانت شوارع تهران الأصلية في الزمن القديم؟
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
ایت شوارع كانت شوارع تهران الأصلية في الزمن القديم؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
الشوارع الموجودة الآن في أطراف سوق طهران الكبرى مثل شارع ناصر خسرو وشارع أمير كبير وشارع الخيام وشارع 15 من خرداد.
خيابانهایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
الشوارع الموجودة الآن في أطراف سوق طهران الكبرى مثل شارع ناصر خسرو وشارع أمير كبير وشارع الخيام وشارع 15 من خرداد. أحييكم ثانية أحبائنا أينما كنتم. نتابع برنامج تعليم الفارسية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چطور میتوانم به درواز دولت بروم؟
فکر میکنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوی.
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
بله بله دیدم، از راهنمایی شما متشکرم.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیده ام.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج تعليم الفارسية. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في نبوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ونبوة خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قسم المتكلمون مبحث النبوات إلى قسمين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. النبوة العامة فيها أصل ضرورة النبوات، وإرسال الأنبياء تضمن أيضا شيئا من تاريخ الأنبياء وعدد الأنبياء والرسل، هذا يسمى النبوة العامة. النبوة الخاصة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقد عرفنا أن أهم صفتين في النبي هما العصمة والمعجزة. بالنسبة إلى العصمة، عقيدتنا أن العصمة في الأنبياء كاملة وليست مقتصرة فقط على التبليغ، بل هي كاملة شاملة لمجموع سلوكهم صلوات الله وسلامه عليهم. والآيات والأحاديث التي تدل على وجود أخطاء منهم فإن تلك الأخطاء لم تبلغ درجة المعصية، ولذلك نحن نعتقد بالعصمة كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله. بالنسبة إلى المعجزات، المعجزة ضرورة للنبي لتصديق كلامه. النبي يدعي أنه سفير الله عز وجل إلى خلقه، مبعوث الله إلى خلقه، أو منبأ من الله عز وجل لكي ينبئ الناس، وهذه دعوة كبيرة لا بد لها من إثبات، وإثباتها إنما يكون بالمعجزة. المعجزة عمل متطابق مع دعوة النبي، يؤيد كلام النبي ويكون خارقا لنواميس الطبيعة، يعني عمل غير عادي لا يمكن أن يقوم به إلا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يصدق كلام أنبيائه بالمعجزات لتكون دليلا على صدقهم. بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معجزاته متعددة، والمعجزة المستمرة الخالدة لنبينا الدليل على صدقه هي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم أوجه إعجازه ليست فقط في الفصاحة والبلاغة، الفصاحة والبلاغة هذا وجه من وجوه الإعجاز التفت إليه أو أدركه عصر النبي صلى الله عليه وآله أو العصور المتأخرة، يعني أمر بارز في صياغة القرآن الكريم وبناء عبارته بمستوى من البناء يعجز البشر أن يبنوا سورة واحدة مقطوعة واحدة منه، مع أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الأحرف ألف لام ميم ألف باء تاء ثاء جيم، من هذه الأحرف 28 حرفا التي هي بأيدينا، ومع أن العرب شعوب واسعة وفيهم أدباء وبلغاء وفصحاء من زمن نبينا صلى الله عليه وآله من قبله وما بعده إلى يومنا هذا، وقد عجزوا كلهم عن أن يبنوا أربعة أسطر مثل القرآن الكريم، سورة واحدة مثل القرآن الكريم، أن يبنوا أن يؤلفوا كلاما من نوع القرآن الكريم. إذن مؤلف هذا الكلام ليس من نوع البشر، وهذا دليل على إعجاز القرآن وأنه متنزل موحى به من عند الله تبارك وتعالى. هذا الوجه هو الإعجاز البياني في القرآن الكريم، إعجاز الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم. وهناك أوجه إعجاز متعددة نستعرضها، من أبرزها أيضا الإعجاز الفكري في القرآن الكريم. الفكر المقدم في القرآن الكريم إذا نظرنا إلى ظروف عصره، إلى مستوى العلم، إلى الأفكار المطروحة في عصره وحتى عصرنا، نجد أن الفكر القرآني فكر مميز ولا يمكن أن يكون من عند بشر. عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت توجد أمم متعددة وعقائد متشتتة، بعضهم كانوا ماديين ملحدين ينكرون المبدأ والمعاد، ينكرون وجود الله عز وجل وينكرون عالم الآخرة، والذين كانوا يعتقدون بالآخرة بما وراء الطبيعة بالله عز وجل باليوم الآخر، بعضهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، بعضهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والأجرام السماوية، بعضهم من الجزيرة التحقوا بالنصرانية أو باليهودية أو بالمجوسية. هذا بشكل عام الأديان، وضع الأديان التي كانت عند بعثة النبي صلى الله عليه وآله. من ناحية الدول والحكومات، كانت الدولتان الكبريتان فارس والروم، وكان ملوك إيران وملوك الروم مشغولين في استعمار الأمم الضعيفة واستثمارها، أو بالحروب فيما بينهم، أو بالحروب فيما بينهم وبين حكام ولاياتهم الذين ينفصلون عنهم، وكان الجو جو صراع. الجزيرة العربية كانت قبائل نوعا غير مطموع فيها، الحواضر منها من بلاد العرب مثل اليمن مثل العراق، كانت إما هي فيها حكومة مستقلة مثل اليمن والحميريين، أو كانت تحت النفوذ الفارسي مثل الحيرة والعراق، أو النفوذ الرومي مثل الشام وغيرها. إذن كان الوضع السياسي كان صراعا ونفوذا لهاتين الدولتين الكبيرتين. في مثل هذا الجو النبي صلى الله عليه وآله جاء ورفع علم التوحيد ودعا إلى عبودية الله عز وجل وحده. هذا الطرح، هذه النظرية مع مجازية التعبير، هذه العقيدة التي دعا إليها، الأطروحة التي طرحها لم تكن موجودة في عصره صلى الله عليه وآله، وتحدى جميع القوى، قوى الدول الكبرى، قوى الأديان المتعددة، الأفكار المتعددة، دعا ملوك الأرض إلى من أمبراطور إيران وأمبراطور الروم إلى ملوك الغساسنة في الشام، المناذرة في العراق، ملوك حمير في اليمن، غيرهم من الملوك الكبار والصغار، دعاهم إلى قبول الإسلام وإطاعة أوامر الله تبارك وتعالى. رفض النبي صلى الله عليه وآله ثنوية المجوس، تثليث النصارى، افتراءات اليهود على الله والأنبياء، الجاهلية الوثنية الموروثة المتأصلة، كل هذه الأفكار الموجودة في عصره رفضها وقدم فكرا جديدا هو العقيدة الإلهية والرسالة النبوية الموحاة من عند الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بريق الكلام.
كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع،
Thank you.
جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو: لماذا الحسد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مما ينقل في حياة محمد بن علي الشلمغاني ويعرف بابن أبي العزاقر، هذا رجل كان من المحتمل، يعني في طبقة السفراء الأربعة، سفراء الأربعة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان في طبقتهم، وعنده كتب كثيرة، حتى عندنا روايات من جملتها: يسألون الإمام عليه السلام عن طريق الحسين بن روح، أنه ماذا نصنع بكتب ابن أبي العزاقر وبيوتنا ملأى منها. رسالة عملية مالته، كتب اعتقادية، روايات مختلفة، رجل مؤلف وعالم كبير ومنتج، لأن مو كل أصحاب الأئمة كانوا كتاب، لا، هذا كان فوق أنه كان عالما وراويا، كان كاتبا أيضا، ويظهر أن كتبه كانت منتشرة بين شيعة أهل البيت، لذلك اضطروا إلى السؤال عن طريق الحسين ابن روح، أنه ماذا نصنع بكتبه وبيوتنا ملأى منها، متروسة بيوتنا من كتبه. والحال أنه فيما بعد طلع اللعن بشأنه، أريد أقول لك وصل إلى هالمرتبة، كان يتوقع أن تصل السفارة والنيابة الخاصة له بعد محمد، بعد عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان. عندنا سفراء 4 كما تعلمون للإمام الحجة: عثمان بن سعيد العمري، ثم محمد بن عثمان بن سعيد العمري، ثم الحسين بن روح. في بعد أن توفي محمد بن عثمان السفير الثاني، هذا كان مرشح نفسه للسفارة. شلون مثلا الآن مرجعيات موجودة، فإذا توفي شخص هناك صف آخر وراء يرشح نفسه للمرجعية، هذا كان مرشح نفسه للسفارة لما يرى أنه صاحب منزلة وفضيلة علمية وإلى آخره. جاء التوقيع من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بتعيين الحسين بن روح، فأخذه الحسد عليه، إنه شنو هذا قيمته أصلا، كيف يقدم علي، هذا ما إلى قيمة أصلا، أنا اللي لازم أصير. وهذا قد تحصل بين العلماء والعياذ بالله، هذا شنو قيمته، لا يفهم لا يعرف كذا، أنا أعلم منه وأنا أفضل منه وأنا كذا وأنا كذا. طيب، فهذا أعلنها هالشكل أنه هذا غلط وهذا مو صحيح وهذا ما يمكن، ورجل ما عنده فهم ما عنده علم. فبدأ خط دفعه الحسد إلى بداية خط انحراف عن أهل البيت عليهم السلام. اعترض أنه هذا من يعينه، ثم إذا عينه صاحب الزمان يتبين أنه هذا كلامه مو دقيق، ما يعرف هالأمور هذه، ما عنده تقييم عدل للأشخاص. وبدأ بطريق الانحراف، فصدر اللعن بشأنه من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه هذا ملعون من قبلنا ومطرود من رحمة الله ولا تلتفتوا إليه. ليش؟ لأنه لم يكن يرى هذا الرجل السفير الثالث، لم يكن يراه مؤهلا للسفارة، لازم أنا أصير، شنو يخلو هذا، أنا اللي لازم أصير، هذا ما إلى قيمة. حسد الحسين بن روح النوبختي، وأدى به هذا الحسد إلى الانحراف. يقول العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: محمد بن علي الشلمغاني ويعرف بابن أبي العزاقر، له كتب وروايات، كان مستقيم الطريقة متقدما في أصحابنا في الطليعة، فحمله الحسد لأبي القاسم ابن روح يعني الحسين على ترك المذهب، انتهى به إلى أن ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة، حتى خرجت فيه توقيعات يعني من صاحب الزمان بلعنه وطرده. طيب، فمن الممكن أن عالم بهذا المستوى يصير، ومن الممكن أن يكون دونه في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان بعضه أدخل في الغيرة منه في الحسد، طيب، بس كانت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقبل من النبي حتى ذكر خديجة، مع أنها توفيت خديجة في وقت مبكر، هل مقدار هذا من ذكرها، من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يتحمل؟ فإذا هذا من يحسد من؟ قبل أن ينتهي الوقت نشير إشارة سريعة لماذا يحسدون. الأمر الأول في الحسد هو عدم الرضا بقسمة الله عز وجل، وهذا في أول درجة منه قد يكون هين، لكن إذا صعد قد يصل أحيانا إلى الكفر، لأنه اعتراض على الله عز وجل. أنا أقول ليش هذا فلان غني وأنا فقير، بعد شوية أقول أكيد اللي أغناه هذا ما يفهم، كيف هالشكل أنا أحلى منه وأنا أسرتي كذا وكذا، تروح تعطي هذا المنتف هالمبالغ من المال وأنا وش حالاتي ما تعطيني شيء؟ طيب عنده زوجة صالحة جميلة إلى آخره، هذه يسواها، لازم أنا تصير إلي. عنده شهرة وجاهة ومنزلة بين الناس، شنو هذا تعطيه؟ فيبدأ يشكك في قسم الله عز وجل، أنه هذا الشغل مو شغل واحد حكيم، مو شغل واحد فاهم، أكيد غلط في الموضوع. زين، هذا ينتهي إلى الاعتراض على الله عز وجل وإلى نسبة الظلم لله عز وجل. يقول: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طيب، عندنا احنا حكمة اللي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا مو يعني يسخر منه، وإنما شنو يستخدمه. انت الآن في حياتك الاجتماعية تستخدم الخباز، والرب العمل مالك يستخدمك، والتاجر يستخدم رب العمل، وعلى هذا المعدل ولو استخدام غير مباشر وعلى ضوئه تقوم الحياة الاجتماعية. فلو أنها القضية تركت للإنسان نفسه، أنا أقسم، أنا أبغى وين أصير، أنا اللي أصير. زين، وأنت هم تبغى تصير في أعلى الدرجات، وأنا هم في أعلى الدرجات، وهذا في أعلى الدرجات، وهذا في أعلى الدرجات، النظام الاجتماعي يختل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الغرض أيضا بعد ما رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني بناء الحياة الاجتماعية على أساس أنني أنا أستهلك ما تنتج، وغيرك يستهلك ما أنا أنتج، والرابع يستهلك ما هذا الثالث، وعلى هذا المعدل. فأولا من المشكلات أنه عدم الرضا بما قسم الله عز وجل. ونعم ما قال ذلك الشاعر، قال: أيا كل من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذنك لم ترض لي ما وهب. في الواقع أنت ما قاعد تعترض علي وتحسدني أنا، أنت في الواقع تعترض على ربك، لأن ربك هو الذي قسم بين العباد معيشتهم. كان الأولى بك أن، كما ورد في حديث نشير إليه إن شاء الله في وقت لاحق، هلا بركت، يعني قل بارك الله له وبارك عليه ورزقني مثله وخيرا منه، هذا أحسن إليك. هلا غبطته على ما عنده، هنيئا لفلان هذا التوفيق اللي عنده، هنيئا لفلان هذا المال اللي عنده، لأنه يستطيع أن يخدم به دينه وأهله ومجتمعه. طيب، هنيئا لفلان هذه الزوجة المطيعة لأنها تعفه عن الذهاب إلى الحرام، هنيئا له هذه الذرية الطيبة، وهكذا. وتطلب من الله أن يعطيك خيرا منه، مو فقط مثله. هذا موقف طبيعي وحسن، بدل ما تعترض على هذه القسمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاجتناب هذه الأخلاق الذميمة والأمراض السقيمة التي تفسد حياة الإنسان، وأن يجعلنا غابطين مغبوطين، حامدين محمودين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. نسألكم الدعاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك،